وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا مع الشيخ النائيني ثم تعليق السيد الخوئي ثم ما علقناه انتهى بحمد الله عز وجل، ولكن بعض الأخوة يظهر شوي في بعض الألفاظ ما مضبط بعض الألفاظ، فأحببت على أنه الألفاظ هم ما تنضبطها، فأنا أقرأ عليكم هذه الألفاظ وتضبطوا المطلب على طبق هذه الألفاظ، واحذفوا تلك الألفاظ لأن لعله يحصل فيها زيادة نقص. على أي حال هذه أضبط، ليست مغايرة نفسها، بس أريد أن تضبيط الألفاظ. يلا الآن نشرح الثالث، ما أفاده منا أن نشرح ما أفاده الشيخ النائيني من أن شمول دليل حجية الخبر لنفس الخبرين المتعارضين. افتح معقوفين شريطين، ما بعد الشريط الأول، الدال أحدهما على وجوب الجمعة مثلا والآخر على حرمتها، أغلق الشريط. وإن كان ما بعد الشريط وإن كان غير ممكن للتضاد والمعارضة بينهما إلا أن شموله للمدلول الالتزامي، أعني عدم الاستحباب مثلا، هاي هم أعني عدم الاستحباب، ما تخليها بين شريطين، جملة معترضة، شيء لا محذور فيه، نقطة رأس السطر، وهذا معناه أن دليل حجية الخبر وإن كان لا يشمل الإخبار عن نفس الحكمين المتضادين لأجل التضاد، إلا أنه لا مانع من شموله للإخبار عن نفي الحكم الثالث. هذا كلام الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، طبيعي مو نص الفاظه، لا لا لا، وانما المضمون الذي يريد. طبيعي هم اقول لك فريد شيء، اذا تريد كلام الشيخ النائيني اكثر شويه عصره، عصرا عصرا، بس ذني السطرين الاخيرات او يعني من، وهذا معناه ان دليل حج من هذا، ان دليل حجيه الخبر وان كان لا، اذا تريد هذا العصاره، هاي العصاره، وإن كان لا يشمل الإخبار عن نفس الحكمين المتضادين لأجل التضاد، إلا أنه لا مانع من شموله للإخبار عن نفي الحكم الثالث. هذا انتهينا كلام الشيخ النائيني. نجي الآن علماً إلى جواب السيد الخوئي، وأجاب السيد الخوئي قدس سره بأن من يخبر عن المقيد هو لا يخبر عن المطلق، فمن يخبر عن نجاسة الثوب بسبب وقوع قطرة البول هو لا يخبر عن النجاسة المطلقة للثوب بل عن نجاسته بسبب البول. ومعه إذا علم بكذب إصابة البول للثوب يلزم العلم بكذب الإخبار عن نجاسة الثوب بالبول. هذا كلام السيد الخوئي. نجي إلى التعليق الذي احنا ذكرنا، وفي التعليق نقول إنما ذكر يتم لو علم بكذب الخبر عن المدلول المطابق فإنه يلزم منه العلم بكذب الإخبار عن مدلوله الالتزامي. ولكن المقام ليس كذلك، إذ المفروض وجود خبر آخر معارض للخبر الأول، لا أنه يعلم بكذبه يعني كذب الخبر الأول. ومعه لا يكون الإخبار عن المدلول الالتزامي معلوم الكذب كما قال السيد الخوئي حتى يسقط عن الحجية. زين، هذا بعد انتهينا محاضرتنا السابقة وهذا إعادتها بهذا بالشكل المضبوط انتهى. الآن مطلب جديد، ذكرنا أن الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف رد ذكر في توجيه ما ذكره أن الإخبار في توجيه ما ذكره من أن الإخبار عن الحكمين المتعارضين هل يلزم منه نفي الثالث أو لا، ذكر على أنه دليل الحجية لا يشمل الخبرين المتعارضين الذي واحد يقول بالوجوب وواحد يقول بالحرم. ولكن لا مانع في نفس الوقت من أن يشمل، لا مانع من شمول دليل الحجية يعني للإخبار عن نفي الحكم الثالث. هذا ما ذكره الشيخ النائيني، ورد عليه السيد الخوئي بما تقدم. والآن نقول هناك رد آخر على الشيخ النائيني غير ما أفاده السيد الخوئي. إذن فلنلتفت إلى المطلب. الآن كلام السيد الخوئي انتهينا منه في رد الشيخ النائيني، نأتي إلى رد السيد الشهيد إعلاما على الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. طبيعي هذا ذكر في من في الحلقة وفي التقرير، إذا تريد في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 76 حاصل ما ذكره قدس سره أن النكتة في حجية خبر الثقة صحيح العقلاء بنوا على خبر الثقة وحجيته، لكن النكتة في بنائهم لماذا بنوا على حجية خبر الثقة هي بعد استبعاد، هي بعد من البعيد اشتباه الشخص الذي يا شخص هنا المقصود منه هو الثقة الذي قاعد يخبر، من البعيد اشتباهه في إدراكه الحسي وفي إخباره الحسي. فإذا أخبر الثقة أن زيدا قد دخل النار فيثبت بذلك بهذا الإخبار أمران: دخول زيد للنار الذي أخبر به الثقة، يثبت دخوله للنار ويثبت احتراقه وموته. اثنينات ماذا؟ لماذا يثبتان معا؟ لبعد اشتباهه. اشتباه من؟ الثقة. في إخباره الحسي بدخوله النار، وبعد على واستبعاد أيضا عدم احتراقه رغم دخوله النار، فيثبت كلا المطلبين، الدخول في النار والموت كلاهما. ولكن لو فرض أنه علمنا بعدم دخوله النار وأن المخبر مشتبه في من؟ في الإخبار بدخوله النار، فهل حينئذ يكون عدم احتراقه، عدم احتراق من؟ زيد الذي أخبر عن دخوله النار، لا يكون موجبا لتحقق اشتباه آخر؟ بل الاشتباه يكون اشتباها واحدا، وبذلك يكون خبره ساقطا عن الحجية بلحاظ المدلول الالتزامي أيضا، لا فقط المدلول المطابقي بل المدلول الالتزامي. هذا ما ذكره السيد الشهيد في الرد عليه من؟ على الشيخ النائيني. وإن شاء الله نحن نعلق على هذا المطلب في المحاضرة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية الكريمة، الآيات الكريمة من سورة الليل تشتمل على أقسام متعددة، لعلها سبعة أقسام. قسم بالتالي على ماذا؟ والشمس وضحاها وإلى آخره. الذي يراد بيانه هو هذا المطلب: قد أفلح من زكاها. الضمير يرجع لمن زكاها، لمن؟ الضمير بعد واضح مرجعه، لذلك لم يذكر. قد أفلح من زكاها يعني زكى النفس. كل إنسان إذا زكى نفسه فقد فاز وأفلح، وعلى العكس وقد خاب وفشل من دساها بالمعاصي والخطايا أجارنا الله وإياكم. جيد، إذن الآية الكريمة أو الآيات الكريمة تريد أن تحث على شيء واحد. ما هو ذلك الشيء الواحد؟ أن على المؤمن الساعي، على ماذا الساعي؟ في أن يزكي نفسه، يزكي نفسه بالأعمال الصالحة. وعلى العكس يحاول على أن يجنبها من الأعمال والخصال السيئة. ولكن كيف نحصل على هذا؟ كلنا يعرف ذلك. كيف نحصل على هذا؟ نحصل على النفس اللوامة، النفس التي ترشدنا إلى ما هو الصحيح وتأخذ بنا إلى الطريق الصحيح. كيف نحصل على ذلك؟ طبيعي بمجموعة أمور، أنا هاي كم مرة مأكد عليه. واحد من تلك الأمور الطلب من الله عز وجل، وهذه قضية مهمة. كل مؤمن عليه أن يطلب من الله عز وجل ويقول له ويتكلم مع الله: أني إنسان ضعيف، مخلوق ضعيف، أحتاج يا رب إلى معونتك، فخذ بيدي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينا أبدا. أنت هاي دائما إلهج بهذه الأمور، أنت وتمشي بالطريق، أنت وجالس في السيارة، أيضا اتصل مع الله عز وجل وتكلم بهذه الألفاظ أو بما شاكلها. هذه قضية جيدة في هذا المجال. قضية ثانية، التصميم على عدم ارتكاب التصميم بعد طلب الإعانة من الله عز وجل. إنسان يكون تصميم نفساني عنده، لأن أكو بعض الناس يا إخوان ما عنده تصميم على عدم الغيبة، عدم النميمة، عدم الكذب، تشوف ماخذ راحته يتكلم بما يشاء. أما المؤمن الأمر فيه ليس كذلك، عنده تصميم داخلي على أن يردع نفسه عن أي انحراف. فلا بد من التصميم بعد الطلب من الله، طلب الإعانة، التصميم الداخلي على عدم الانحراف وأي انحراف. بس هذا التصميم شلون نحصله؟ التصميم كيف نحصله؟ ليس بالأمر السهل. هناك عامل مساعد، وهو ماذا؟ نذهب إلى مقبرة وادي السلام بين فترة وأخرى. لا تخلي همات الفترة قصيرة، لأن الذهاب قد يورث قسوة القلب الكثير. فتذهب بين شهر وشهر أو ما شاكل ذلك، وتذهب وحدك أحسن، لأنه إذا ذهبت إلى مع آخر الكلام حينئذ يلهي الطرفين. أما إذا ذهبت وحدي وأنظر، هؤلاء من هؤلاء؟ هؤلاء كانوا مثلي يمشون على الأرض، والآن أصبحوا تحت التراب، وأنا غدا كذلك أصبح كما هم عليه. هذا قد يساعد على تحصيل التصميم على عدم المعصية. والثالث، الأمر الثالث الذي يعيننا في هذا المجال، الالتفات إلى أن الحياة كما نشاهد تمضي بسرعة، والعمر يمضي بسرعة كالقطار السريع. ولا تقل بأني الآن شاب أو الخشاب الآن، من قال أنك لا تموت الآن؟ وحتى إذا شاب رأسا بعد كم يوم تصير شيخا. الكلام هو الكلام، فلا بد من إصلاح النفس من الآن. هذا عامل مساعد. وعامل آخر مساعد الالتفات إلى أنه كان عندنا أصحاب وأصدقاء وأحب، الآن ليسوا معنا، كانوا معنا والآن ليسوا معنا. أين هم؟ أصبحوا تحت التراب، ونحن كذلك سوف نصبح معهم كما هم عليه. وأبقى أؤكد على شيء، الذهاب إلى مقبرة وادي السلام بين فترة وأخرى، هذا عامل مساعد، ويحقق لك من داخل أن تلهج وتقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وخذ بيدي إلى الصواب والطريق المستقيم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.